عليه وسلم منزه عن هذا. ولهذا اذا تجرد الانسان من التعصب وقرا هذا الحديث لا يشك في وجود غسل الجمعه، وان من تركه فهو آثم شتاء او صيفا. انتم معنا؟ ولا ادري كيف يجوب الانسان ربه عز وجل يوم القيامه اذا عاتبه على عدم الغسل وقال ما لماذا اجبت رسولي الذي قال غسل الجمعة واجب. أحد يستطيع أن يقول لأنه يريد التأكيد؟ إني لأعجب لبعض العلماء الذين يقولون المراد بهذا التأكيد كما تقول حقك واجب عليك. ونحن نمنع هذا التنظير من وجهي. أولا أن الإنسان إذا قال حقك واجب عليك فمن الذي يقول إنه لا يريد الإلزام؟ من قال؟ فإن قال الدليل على هذا العرف وأن قول الناس بعضهم لبعض حقك واجب علي يعني متأكد، نقول إذن العرف صرف الوجوب إلى التأكد، لكن أين الدليل على صرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى الاستحباب في قوله غسل الجمعة واجب؟ لا دليل، لا دليل أبدا. هذا يقول ابن القيم وجوب الغسل للجمعة أقوى من وجوب الوضوء لمس الذكر ومس المرأة وما أشبه ذلك، لأنه صريح. طيب، الذين قالوا بالتفصيل ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إن الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يغتسل إن له سببا، أن الناس يأتون من طواحي المدينة فيعرقون قبل أن يصلوا إلى المسجد، وإذا دخل المسجد والعرق فايح صار رائحة كريهة، فأمر هؤلاء أن يغتسل. جوابنا على هذا السهل، أن نقول العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم إن تقييد هذا بكون الإنسان رائحته منتنة أو غير منتنة لا انضباط له. الإنسان إذا كان فيه رائحة كريهة كالبخر لا يحس بها، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان شرب الدخان هل يحس بنثر ريحه؟ لا، فهي لا تنضبط في الواقع. فالقول الراجح أنه أن غسل الجمعة واجب، ولكن هل يجب على كل الناس أو على من أراد أن يحضر؟ الجواب على من أراد أن يحضر، بقوله من جاء منكم الجمعة. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحضر يوم الجمعة، فدخل عثمان، فجعل عمر يعرض في خطبته للذي يتأخر إلى أن يحضر الإمام، فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأ ثم أتيت، يعني ما زدت على الوضوء ثم أتيت، كأنه انشغل ثم توضأ وأتى. فقال له عمر والناس يسمعون في وسط المسجد والوضوء أيضا، وقد علمت أن وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فتأمل، خليفة يوبخ خليفة جاء من ذلك، يعني أن عثمان له مركزه وله قيمته في المجتمع، ومع ذلك يوبخه أمام الناس أن اقتصر على إيش؟ على الوضوء. وهل بعد هذا يأتي إنسان ويقول الغسل مستحب؟ لا يمكن. فإذا قرأ إذا قلتم إنه واجب فهل لو تركه عمدا بلا عذر وصلى هل تقوى صلاته؟ فالجواب لا، لأن هذا الوضوء ليس عن حدث، بخلاف نعم لأن هذا الغسل ليس عن حدث بخلاف الغسل من الجنابة، فإن الإنسان لو صلى الجمعة وعليه جنابة فإن صلاته لا تصح، لأن الغسل عن حدث. طيب، لو قال قائل لو نوى بهذا الغسل الوضوء هل يكفي عن الوضوء أو لا؟ فالجواب لا، لا يكفي، لأن هذا الوضوء ليس عن حدث. نعم، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، والوضوء عن حدث. أما لو كان الغسل عن جنابة لقلنا يكفيه عن الوضوء، لكن إذا كان الغسل ليس عن جنابة ولكن من أجل تعظيم صلاة الجمعة فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء. واضح يا جماعة؟ هذا ما نراه في هذا المسألة. والإنسان الورع الخائف لا يمكن أن يدع الغسل يوم الجمعة. فإذا قال قائل: الرجل نائم ثم استيقظ والإمام في آخر الخطبة، فإن بقي اغتسل فاتته الجمعة، وإن ذهب إلى الجمعة ذهب بلا غسل، فما الجواب؟ نقول: الجواب أن نفعل كما فعل عثمان، نحضر ونصلي الجمعة، لأن الغسل إنما وجب لإيش؟ للجمعة. فكيف نقول خذ بما وجب للشيء وودع الشيء؟ هذا قلب للحقيقة. فنقول: اذهب إلى الجمعة وليس عليك إثم لأنك نائم. فإن قال قائل: أرأيتم لو استيقظ هذا الرجل ووجد عليه جنابة وقال: أنا بين أمرين، إما أن أغتسل من الجنابة فتفوتني صلاة الجمعة، وإما أن أذهب إلى الجمعة وأتيمم وأصلي، أيهما؟ الأول عند الجمهور يغتسل وإن فاتت الجمعة لأنه واجب للماء، والثاني اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: يتيمم ويصلي الجمعة. وعلل ذلك لأنه إذا فاتت الجمعة لا يمكن قضاؤها، بخلاف ما لو خاف فوت جماعة فليغتسل وإن فاتت الجماعة، الجمعة لا يمكن قضاؤها. وصلاة الظهر لمن فاتت ليس قضاء لصلاة الجمعة، لكنه أداء لصلاة الظهر، بدليل أن الإنسان لو فاتته صلاة العيد هل يصليها؟ لا، على القول الراجح ما يصليها، فاتت. هل يصلي ركعتين بدلا عنها؟ لا. والفرق بينها وبين الجمعة أن الجمعة في وقت الظهر، فإذا تعذر فعل الجمعة عدنا إلى إيش؟ إلى صلاة الظهر، فبينهما فرق. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في صلاة العيد لا شك أنه صواب، بمعنى أن الإنسان لو خرج لصلاة العيد ثم أصابه البول وبال وليس حوله ماء فإنه يتيمم ويصلي، لأنه بين أمرين: إما أن يتيمم ويصلي، وإما أن يذهب ويتوضأ فتفوت الصلاة، أيهما أولى؟ الأول أولى، لأنه يتيمم أدرك الصلاة. كما لو أنه خاف فوت الوقت في الصلاة العادية وقال: إن توضأت خرج الوقت وإن تيممت أدركت الوقت، ماذا نقول؟ نقول: تيمم وأدرك الوقت. كذلك صلاة العيد لأنه إذا فتته لا يمكن قضاؤها. فانتبهوا لهذه النقطة. شيخ الإسلام رحمه الله له فقه عميق، لكن بالنسبة للجمعة في نفسي من هذا الشيء، ذلك لأن الجمعة إذا فاتت إيش؟ صلى الظهر، لا يفوته فرض الوقت بخلاف العيد. لكن أنا أخبركم برأي الشيخ رحمه الله، وليس عندي هو باطل أو ضعيف، له نظر قوي، لكن النفس لا تطيب في الفتيا به. طيب، هل يجب على المرأة غسل الجمعة؟ نقول: إن حضرت الجمعة وجب أن تغتسل، وإن لم تحضر فلا، بقوله: من جاء منكم الجمعة. فإذا كانت تصلي في بيتها فلا غسل عليها، لأنها في بيتها سوف تصلي ظهرا أو جمعة؟ ظهرا. طيب، لا الغسل لا بد من يوم الجمعة، لكن لو اغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة هل يكفي؟ أي بعد الأذان يحتمل أن نقول يكفي لأن اليوم يدخل من طلوع الفجر، ولكن الأحوط أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، لأن ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، فالأولى أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس. نعم. إيش فيه؟ لا وجوب إذا شاء جاء، لا الوجوب ما يجب عليه، ما يجب إلا على من سمع النداء فقط.
هل لابد أن يكون بماء القراءة
أو إيش؟
بماء القراءة.
نعم.
أو لا بأس أن يستعمل الصابون
لا بأس. غسل الجنابة تستعمل الصابون يا. إيه بدون صابون. إيه هذا أيضا يجوز بماء القراءة إلا إذا كان الجلد مثلا في أيام الصيف البيض يعني حر. الجلد يكثر فيه العرق. فإذا كان لا بد من استعمال الصابون استعمل. هو لا بأس لكن ما هو لازم، الجنابة يكفي فيها غسل دماء القراءة. نعم.
الله
الفرق هو أن الواجب للصلاة لا يؤثر في صحتها، الواجب للصلاة بخلاف الواجب فيها. الأذان مثلا ما هو واجب للصلاة؟ السؤال خاص. لو صلى بلا أذان هذه الواجب للصلاة لا يبطلها ولو تعمدت، والواجب فيها يبطلها. لو تركت الشهود الأول عمدا بطل الصلاة. نعم. أنت لو أن نقصد يعني لو أن المسافر حضر إلى الجمعة ففاتت فإنه يصلي ظهرا مقصورا. نعم. كل واحد على الطريقة أو ما في البلد يوم ويومين. نعم.
ما هي سنة الجمعة
بعدها؟ السنة بعد صلاة الجمعة، قبلها ليس لها سنة راتب. صلي ما شئت من يوم تجي إلى أن يأتي وقت النهي، لكن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهمت؟ كنا وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعة، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فهنا تعارض قول الرسول وفعل الرسول. قوله قل إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، هذا قول. فعله الثابت من حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، كذا ولا لا؟ طيب أيهما نقدم؟ قال بعض أهل العلم نقدم القول فنقول السنة بعد الجمعة أربع، وقال آخرون نجمع بين القول والفعل فيصلي ستة، أربعا من قوله وركعتان من فعله. وهذا قول. القول الثاني الثالث إن صلى في بيته فركعتان، لأنه لا ينبغي أن يزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن صلى في المسجد الراتبة صلى أربعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذي أختاره أن يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قال إذا صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها أربعا، وكونه يصلي ركعتين ما نفع، نحن مكلفون بما قال ومأمورون بالتأسي فيه بما فعل، لكن ما دام عندنا قول قريب.
قال الحافظ عبد المؤمن رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر
قدم
وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على قصد الصلاة في السفر، والسؤال هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة محدود بمسافة أو بعرف؟ طيب، أيهما أسعد بالدليل؟ الذين يقولون بالعرف. وجه ذلك أن هذا جاء مطلقا في الكتاب والسنة فوجب إبقاؤه على إطلاق. طيب، ما الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر وعثمان في أنهما في أنهم كانوا يقصرون الصلاة؟ نعم، يعني ألا يكشف بذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان؟ نعم، الفائدة بيان أنه لم ينسى. طيب، هل قوله عثمان يشمل جميع خلافته أو لا؟ أما كل خلافة السؤال قوله إنها أن أبا بكر وعمر وعثمان كذا، هل يريد في كل خلافته أو في معظمها أو ماذا؟ طيب، لماذا قلت الظاهر مع أن الجواب بالظاهر ترى مو سليم؟ نعم نعم، الظاهر ما نبهتكم على هذا. ها؟ طيب، لا بس كلمة وعثمان ظاهرها أن في جميع خلافه، وهو كذلك في جميع خلافه يقصر في السفر، لكن في منى في آخر خلافته أتم، في منى خاص لسبب من الأسباب الله أعلم به، والناس تخرصوا فيه. كيف طيب، يعني هو الحديث ما شرح طيب، يعني بعد الجمعة مشروع. على كل حال، ابن عمر كما تسمعون كما تشاهدون يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لا يزيدون في السفر على ركعتين. قوله لا يزيدون على ركعتين يحتمل أن مراده أنهم لا يأتون بالنوافل وإنما يقتصرون على الفرائض وهي ركعتان، ويحتمل أن مراده لا يزيدون على ركعتين يعني الإتمام أنهم لا يتمون، والثاني أقرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطوع على رحلته
في السفر
ويصلي الوتر أيضا فيكون معنا لا يزيدون على ركعتين يعني لا يتمون الصلاة. عبد الرحمن تأخر شيء ما تقدم على أخوان. فمن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعال الخلفاء الراشدين، وذلك لأن الاستدلال بالأقوال أمر معلوم، وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل الفعل المجرد يدل على الوجوب؟ الصواب لا. الصواب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن قرينة الذي لم يكن بيانا لأمر يكون للاستحباب فقط، ثم إن فعله على وجه التعبد فهو الاستحباب كما قلت، وإن فعله بمقتضى الجبلة أو فعله اتفاقا من غير قصد فليس بسنة. ما فعله بمقتضى الجبلة كالنوم والأكل والراحة عند التعب وما أشبه ذلك هذا لا يقال إنه سنة، لأن هذا أمر تتطلبه الجبلة. خذ الأقسام: الأول ما فعله على وجه التعبد فيفيد إيش؟ الاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانا لقول يدل على الوجوب. والثالث ما فعله على وجه العادة، ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنسه لا في نوعه. انتبه، ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنس لا في نوع، مثال ذلك العمامة الرداء والإزار. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العادة لأن الناس يعتادون هذا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أن يلبس الإنسان في غير الإحرام الإزار والرداء أو أن يعتمد. وما ورد في فضل العمامة فهو ضعيف. هذا نقول إنه سنة في إيه؟ في جنس لا في نوع. ما معنى في جنسه؟ يعني أنه يسن للإنسان أن يلبس ما يعتاده الناس، يسن أن يلبس ما يعتاده الناس، ولا يخرج عن عادتهم، لأنه إن خرج عن عادتهم صار لباسه لباس شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه، أليس كذلك؟ أرأيتم لو خرج الأخ حمد من بيته لابسا إزارا ورداء وعمامة ماذا يقول الناس؟ يكون عليها أو لا؟ ويشتهر بهذا اللباس أو لا يشتهر؟ ما تقولها؟ إذن كون يلبس القميص والشمار والسراويل، نعم هذا نعتبره هو السنة. سنة في إيش؟ في الجنس، بمعنى أن الإنسان يلبس ما يعتاده الناس ولا يخرج عنهم شاذا، لأنه إن فعل ذلك صار لباسه لباس شهرة وهو منهي عنه. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع ما فعله اتفاقا، فهذا ليس بسنة. ما فعله اتفاقا فهذا ليس بسنة لأنه يشبه الجبلة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في حجة الوداع في اليوم الرابع، فهل نقول للناس يسن أن يكون قدومكم مكة في الحج في اليوم الرابع؟ عجيب. لا، إذا كان هذا لا حكم له. في أثناء مسيره من عرفة إلى مزدلفة نزل عند الشعب وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، هل نقول يسن الحاج إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة أن يقف في هذا المكان ويقول؟ نعم، الجواب لا. كذلك أيضا تتبع مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر ونزوله ليس بسنة، لأن هذا إنما فعله إيش؟ اتفاقا. هذه أربعة أقسام. القسم الخامس أن يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لمجمل من القرآن أو من السنة، فهذا له حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب. هذه أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث، حديث ابن عمر، من أي الأقسام الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قص الصلاة في السفر؟ ما يجوز أن يكون التعبد، ويجوز أن يكون من الأخير، فليس عليكم جناح القرآن، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآية مجملة، لأن ما ندري أي الصلوات نقصر منها. لكن قد يقول قائل إن قوله أن تقصروا من الصلاة إن من للتبعير، ويكون تقصروا بعض الصلوات وهي الرباعية. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤيد الحكم بما يدل على بقائه. وجهه أن ابن عمر ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقصرون، إشارة إلى أن الحكم باق لم ينسخ، لأنه على فرض الدعاء أنه منسوخ سيكون هذا الدعاء مردودا، لأنه من المحال أن يكون منسوخا ولا يعلم به الخلفاء الراشدون بل ولا الصحابة، لأن الخلفاء يقصرون والناس كلهم يصلون خلفه. هل يمكن أن نقول من فوائده أن الحكم للأغلب لقوله عثمان؟ نعم، قد نقول هذا، أن حال الإنسان تعتبر في أغلب أحواله. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه في سفره من المدينة إلى مكة يقصر، والشيء الذي خرج فيه هو قصره في منى، نعم إتمامه في منى، وقصره أيضا قصره في منى، يعني أنه لم يقصر. لكن على كل حال ما قلتم أوضح، يعني إتمامه في منى. الجمعة انتهينا من الحديث الأول منه. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. أي حديث ابن عمر أخذناه هو زيادة وطولنا فيها أيضا كل واحد لأن من جاء منكم الجمعة فلا تصل، وأخذنا أن الذي لا يزال لا يصل الجمعة في النساء والمرضى ما عليه وصل، لا يفهم هذا ولا لا أنت. طيب يقول يخطب خطبتين وهو قائم، ولم يبين موضع خطبتين، لكن قد تواتر أنه كان يخطب قبل أن يصلي.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
عليه وسلم منزه عن هذا، ولهذا إذا تجرد الإنسان من التعصب وقرأ هذا الحديث لا يشك في وجود غسل الجمعة، وأن من تركه فهو آثم شتاء أو صيفا. أنتم معنا؟ ولا أدري كيف يجوب الإنسان ربه عز وجل يوم القيامة إذا عاتبه على عدم الغسل وقال ما لماذا أجبت رسولي الذي قال غسل الجمعة واجب؟ أحد يستطيع أن يقول لأنه يريد التأكيد؟ إني لأعجب لبعض العلماء الذين يقولون المراد بهذا التأكيد كما تقول حقك واجب عليك، ونحن نمنع هذا التنظير من أول شيء. أولا أن الإنسان إذا قال لك حق واجب عليه، فمن الذي يقول إنه لا يريد الإلزام؟ من قال؟ فإن قال الدليل على هذا العرف وأن قول الناس بعضهم لبعض حقك واجب عليه، يعني متأكد، نقول إذن العرف صرف الوجوب إلى التأكد، لكن أين الدليل على صرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى الاستحباب في قوله غسل الجمعة واجب؟ لا دليل، لا دليل أبدا. هذا يقول ابن القيم وجوب الغسل للجمعة أقوى من وجوب الوضوء لمس الذكر ومس المرأة وما أشبه ذلك، لأنه صريح. طيب، الذين قالوا بالتفصيل ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إن الحديث إذا جاء أحدكم من الجمعة فلا يغتسل إن له سببا، أن الناس يأتون من طواحي المدينة فيعرقون قبل أن يصلوا إلى المسجد، وإذا دخل المسجد والعرق فايح صار رائحة كريهة، فأمر هؤلاء أن يغتسل. جوابنا على هذا سهل، أن نقول العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم إن تقييد هذا بكون الإنسان رائحته منتنة أو غير منتنة لا انضباط له. الإنسان إذا كان فيه رائحة كريهة كالبخر لا يحس بها، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان شرب الدخان هل يحس بنثر ريحه؟ لا، فهي لا تنضبط في الواقع. فالقول الراجح أن غسل الجمعة واجب، ولكن هل يجب على كل الناس أو على من أراد أن يحفظ؟ الجواب على من أراد أن يحفظ، بقوله من جاء منكم الجمعة. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان، فجعل عمر يعرض في خطبته للذي يتأخر إلى أن يحضر الإمام، فقال عثمان: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأ ثم أتيت، يعني ما زدت على الوضوء ثم أتيت، كأنه انشغل ثم توضأ وأتى. فقال له عمر والناس يسمعون في وسط المسجد والوضوء أيضا، وقد علمت أن وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فتأمل، خليفة يوبخ خليفة جاء من بعده، يعني أن عثمان له مركزه وله قيمته في المجتمع، ومع ذلك يوبخه أمام الناس أن يقتصر على إيش؟ على الوضوء. وهل بعد هذا يأتي إنسان ويقول الغسل مستحب؟ لا يمكن. فإذا قرأ إذا قلتم إنه واجب، فهل لو تركه عمدا بلا عذر وصلى هل تبطل صلاته؟ فالجواب لا، لأن هذا الوضوء ليس عن حدث، بخلاف نعم لأن هذا الغسل ليس عن حدث بخلاف الغسل من الجنابة، فإن الإنسان لو صلى الجمعة وعليه جنابة فإن صلاته لا تصح، لأن الغسل عن حدث. طيب، لو قال قائل لو نوى بهذا الغسل الوضوء هل يكفي عن الوضوء أو لا؟ فالجواب لا، لا يكفي، لأن هذا الوضوء ليس عن حدث، نعم لأن هذا الغسل ليس عن حدث، والوضوء عن حدث. أما لو كان الغسل عن جنابة لقلنا يكفيه عن الوضوء، لكن إذا كان الغسل ليس عن جنابة ولكن من أجل تعظيم صلاة الجمعة فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء. واضح يا جماعة؟ هذا ما نراه في هذا المسألة. والإنسان الورع الخائف لا يمكن أن يدع الغسل يوم الجمعة. فإذا قال قائل الرجل نائم ثم استيقظ والإمام في آخر الخطبة، فإن بقي أغتسل فاتته الجمعة، وإن ذهب إلى الجمعة ذهب بلا غسل، فما الجواب؟ نقول الجواب أن نفعل كما فعل عثمان، نحضر ونصلي الجمعة، لأن الغسل إنما وجب لإيش؟ للجمعة. فكيف نقول خذ بما وجب الشيء وودع الشيء؟ هذا قلب للحقيقة. فنقول اذهب إلى الجمعة وليس عليك إثم لأنك نائم. فإن قال قائل أرأيتم لو استيقظ هذا الرجل ووجد عليه جنابة وقال أنا بين أمرين، إما أن أغتسل من الجنابة فتفوتني صلاة الجمعة، وإما أن أذهب إلى الجمعة وأتيمم وأصلي، أيهما؟ الأول عند الجمهور يغتسل وإن فاتته الجمعة لأنه واجب للماء، والثاني اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال يتيمم ويصلي الجمعة، وعلل ذلك بأنه إذا فاتت الجمعة لا يمكن قضاؤها، بخلاف ما لو خاف فوت جماعة فليغتسل وإن فاتته الجماعة، الجمعة لا يمكن قضاؤها. وصلاة الظهر لمن فاتت ليس قضاء لصلاة الجمعة لكنه أداء لصلاة الظهر، بدليل أن الإنسان لو فاتته صلاة العيد هل يصليها؟ لا، على القول الراجح ما يصليها، فاتت. هل يصلي ركعتين بدلا عنها؟ لا. والفرق بينها وبين الجمعة أن الجمعة في وقت الظهر، فإذا تعذر فعل الجمعة عدنا إلى إيش؟ إلى صلاة الظهر، فبينهما فرق. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في صلاة العيد لا شك أنه صواب، بمعنى أن الإنسان لو خرج لصلاة العيد ثم أصابه الفور وبال وليس حوله ماء فإنه يتيمم ويصلي، لأنه بين أمرين، إما أن يتيمم ويصلي وإما أن يذهب ويتوضأ فتفوته الصلاة، أيهما أولى؟ الأول أولى، لأنه يتيمم أدرك الصلاة، كما لو أنه خاف فوت الوقت في الصلاة العادية وقال إن توضأت خرج الوقت وإن تيممت أدركت الوقت، ماذا نقول؟ نقول تيمم وأدرك الوقت. كذلك صلاة العيد لأنه إذا فتته لا يمكن قضاؤها، فانتبهوا لهذه النقطة. شيخ الإسلام رحمه الله له فقه عميق، لكن بالنسبة للجمعة في نفسي من هذا الشيء، ذلك لأن الجمعة إذا فاتت إيش؟ صلى الظهر لا يفوته فرض الوقت بخلاف العيد، لكن أنا أخبركم برأي الشيخ رحمه الله، وليس عندي هو باطل أو ضعيف، له نظر قوي، لكن النفس لا تطيب في الفتية به. طيب، هل يجب على المرأة غسل الجمعة؟ نقول إن حضرت الجمعة وجب أن تغتسل، وإن لم تحضر فلا، بقوله من جاء منكم الجمعة، فإذا كانت تصلي في بيتها فلا غسل عليها، لأنها في بيتها سوف تصلي ظهرا أو جمعة؟ ظهرا. طيب، لا، الغسل لا بد من يوم الجمعة، لكن لو اغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة هل يكفي؟ أي بعد الأذان يحتمل أن نقول يكفي، لأن اليوم يدخل من طلوع الفجر، ولكن الأحوط أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، لأن ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، فالأولى أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس. نعم. ايش فيه؟ لا يجوب اذا شاء جاءوا. لا الوجوب ما يجب عليه، ما يجب الا على من سمع النداء فقط.
هل لا بد ان يكون بناء للقرار
او ايش
بناء للقرار؟
نعم.
او لا باس ان يستعمل الصابون؟
لا باس اغسل جنابه تستعمل الصابون يا اي بدون صابون. اي هذا ايضا يجوز بالماء القراح الا اذا كان الجلد مثلا في ايام الصيف الجلد يعني حر الجلد يكثر فيه العرق، فاذا كان لا بد من استعمال الصابون استعمل. هو لا بأس لكن هو لازم الجنابة يكفي فيها الغسل دون ماء القرار. نعم. الفرق هو أن الواجب للصلاة لا يؤثر في صحتها، الواجب للصلاة بخلاف الواجب فيها. الأذان مثلا ما هو واجب للصلاة؟ السؤال خاص. لو صلى بلا أذان هذه الواجب للصلاة لا يبطلها ولو تعمدت، والواجب فيها يبطلها. لو تركت الشهود الأول عمدا بطل الصلاة. نعم. أنت لو أن
هل
نعم نقصد يعني لو أن المسافر حضر إلى الجمعة ففاتت فإنه يصلي ظهرا مقصورا. نعم. كل واحد على الطريقة أو ما في البلد يوم ويومين. نعم.
ما هي سنة الجمعة
بعدها؟ السنة بعد صلاة الجمعة، قبلها ليس لها سنة راتبة. صلي ما شئت من يوم تجي إلى أن يأتي وقت النهي، لكن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهمت؟ كنا وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعة، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فهنا تعارض قول الرسول وفعل الرسول. قوله قل إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، هذا قول. فعله الثابت من حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، كذا ولا لا؟ طيب أيهما نقدم؟ قال بعض أهل العلم نقدم القول فنقول السنة بعد الجمعة أربع، وقال آخرون نجمع بين القول والفعل فيصلي ستة أربعا من قوله وركعتان من فعله. وهذا قول. القول الثاني الثالث إن صلى في بيته فركعتان، لأنه لا ينبغي أن يزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن صلى في المسجد الراتبة صلى أربعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذي أختاره أن يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وكونه يصلي ركعتين ما نفي. نحن مكلفون بما قال ومأمورون بالتأسي فيه بما فعل، لكن ما دام عندنا قول. قارئ
قال الحافظ عبد العمير رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر
قدم
وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين. وفي رواية فصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على قصد الصلاة في السفر، والسؤال هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة محدود بمسافة أو بعرف؟ طيب، أيهما أسعد في الدليل؟ الذين يقولون بالعرف. وجه ذلك أن هذا جاء مطلقا في الكتاب والسنة، فوجب إقاؤه على الإطلاق. طيب، ما الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر وعثمان في أنهما في أنهم كانوا يقصرون الصلاة؟ نعم، يعني ألا يكسف بذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان؟ نعم، الفائدة بيان أنه لم ينسى. طيب، هل قوله عثمان يشمل جميع خلافته أو لا؟ أما كل خلافة السؤال قوله إنها أن أبا بكر وعمر وعثمان كذا، هل يريد في كل خلافته أو في معظمها أو ماذا؟
الظاهر في المعظم.
طيب، لماذا قلت الظاهر مع أن الجواب بالظاهر ترى مو سليم؟ نعم نعم، الظاهر ما نبهتكم على هذا. طيب، لا بس كلمة وعثمان ظاهرها أنه في جميع خلافه، وهو كذلك في جميع خلافه يقصر في السفر، لكن في منى في آخر خلافته أتى، في منى خاص لسبب من الأسباب الله أعلم به، والناس تخرصوا فيه. كيف
ذكرنا
رؤوس المساجد؟ طيب، يعني هو الحديث ما شرح. طيب، يعني بعد الجمعة مشروع. على كل حال، ابن عمر كما تسمعوا كما تشاهدون يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لا يزيدون في السفر على ركعتين. قول لا يزيدون على ركعتين يحتمل أن مراده أنهم لا يأتون بالنوافل، وإنما يقتصرون على الفرائض وهي ركعتان، ويحتمل أن مراده لا يزيدون على ركعتين يعني الإتمام، أنهم لا يتمون، والثاني أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطوع على راحلته في السفر ويصلي الوتر أيضا، فيكون معنا لا يزيدون على ركعتين يعني لا يتمون الصلاة. عبد الرحمن تأخر شد ما تقدم على أخوانه. فمن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعال الخلفاء الراشدين، وذلك لأن الاستدلال بالأقوال أمر معلوم، وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل الفعل المجرد يدل على الوجوب؟ الصواب لا، الصواب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن قرينة الذي لم يكن بيانا لأمر يكون للاستحباب فقط، ثم إن فعله على وجه التعبد فهو للاستحباب كما قلت، وإن فعله بمقتضى الجبلة أو فعله اتفاقا من غير قصد فليس بالسنة. ما فعله بمقتضى الجبلة كالنوم والأكل والراحة عند التعب وما أشبه ذلك هذا لا يقال إنه سنة، لأن هذا أمر تتطلبه الجبلة. خذ الأقسام: الأول ما فعله على وجه التعبد فيفيد إيش؟ الاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانا لقول يدل على الوجوب. والثالث ما فعله على وجه العادة، ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنسه لا في نوعه. انتبه، ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنسه لا في نوعه. مثال ذلك العمامة، الرداء، والإزار. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العادة لأن الناس يعتادون هذا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أن يلبس الإنسان في غير الإحرام الإزار والرداء أو أن يعتم. وما ورد في فضل العمامة فهو ضعيف. هذا نقول أنه سنة في إيه؟ في جنس لا في نوع. ما معنى في جنسه؟ يعني أنه يسن للإنسان أن يلبس ما يعتاده الناس، يسن أن يلبس ما يعتاده الناس، ولا يخرج عن عادتهم، لأنه إن خرج عن عادتهم صار لباسه لباس شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه، أليس كذلك؟ أرأيتم لو خرج الأخ حمد من بيته لابسا إزارا ورداء وعمامة ماذا يقول الناس؟ ينكرون عليها أو لا؟ ويشتهر بهذا اللباس أو لا يشتهر؟ ما تقولها؟ إذن كون يلبس القميص والشماغ والسراويل، نعم هذا نعتبره هو السنة. سنة في إيش؟ في الجنس، بمعنى أن الإنسان يلبس ما يعتاده الناس ولا يخرج عنه شاذا، لأنه إن فعل ذلك صار لباسه لباس شهرة وهو منهي عنه. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع ما فعله اتفاقا، فهذا ليس بسنة. ما فعله اتفاقا فهذا ليس بسنة لأنه يشبه الجبلة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في حجة الوداع في اليوم الرابع، فهل نقول للناس يسن أن يكون قدومكم مكة في الحج في اليوم الرابع؟ عجيب. لا، إذا كان أن هذا لا حكم له. في أثناء مسيره من عرفة إلى مزدلفة نزل عند الشعب وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، هل نقول يسن الحاج إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة أن يقف في هذا المكان ويبول؟ نعم، الجواب لا. كذلك أيضا تتبع مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر ونزوله ليس بسنة، لأن هذا إنما فعله إيش؟ اتفاقا. هذه أربعة أقسام. القسم الخامس أن يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لمجمل من القرآن أو من السنة، فهذا له حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب. هذه أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث، حديث ابن عمر، من أي الأقسام الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قصر الصلاة في السفر؟ ما يجوز أن يكون التعبد ويجوز أن يكون من الأخير. فليس عليكم جناح القرآن، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآن مجملة، لأن ما ندري أي الصلوات نقصر منها. لكن قد يقول قائل إن قوله أن تقصروا من الصلاة إن من للتبعير، ويكون تقصروا بعض الصلوات وهي الرباعية. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤيد الحكم بما يدل على بقائه. وجهه أن ابن عمر ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقصرون، إشارة إلى أن الحكم إيش باق لم ينسخ، لأنه على فرض الدعاء أنه منسوخ سيكون هذا الدعاء مردودا، لأنه من المحال أن يكون منسوخا ولا يعلم به الخلفاء الراشدون بل ولا الصحابة، لأن الخلفاء يقصرون والناس كلهم يصلون خلفه. هل يمكن أن نقول من فوائده أنه أن الحكم للأغلب لقوله عثمان؟ نعم، قد نقول هذا، أن حال الإنسان تعتبر في أغلب أحواله. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه في سفره من المدينة إلى مكة يقصر، والشيء الذي خرج فيه هو قصره في منى، نعم إتمامه في منى، وقصره أيضا قصره في منى، يعني أنه لم يقصر. لكن على كل حال ما قلتم أوضح، يعني إتمامه في منى. الجمعة انتهينا من الحديث الأول منه. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. أي حديث بن عمر أخذناه وزيادة وطولنا فيها أيضا كل واحد لأن من جاء منكم الجمعة فلا تصل، وأخذنا أن الذي لا يزل لا يصل الجمعة كالنساء والمرضى ما عليه وصل، لا يهتم هذا ولا لا أنت. طيب يقول يخطب خطبتين وهو قائم، ولم يبين موضع الخطبتين، لكن قد تواتر أنه كان يخطب قبل أن يصل.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.